بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. وما زلنا في هذا الموسم نواصل الحديث عن استراتيجيات وأساليب غرس القيم، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن استراتيجية مهمة وهي استراتيجية الحوار. أما في هذه الحلقة نتحدث عن استراتيجية القصة. وقبل أن نبدأ نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي العزيز الأستاذ مصطفى، وحيا الله فريق الإعداد لهذا البرنامج الرائع، وأيضا جمهور البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقات مفيدة ومثرية وتمثل إن شاء الله خطوة عملية في تعزيز القيم في الجيل المبارك إن شاء الله
بإذن الله تعالى. إذن اليوم دكتورنا نتحدث عن استراتيجية القصة. قبلها ماذا نعني باستراتيجية القصة في كأسلوب في غرس القيم؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لأن تكون هناك خطوات عملية في الاستراتيجيات العملية التي سنستخدمها بإذن الله تعالى أثناء هذه الحلقات. كما ذكرت أخي العزيز الأستاذ مصطفى، أننا في الحلقة الماضية تحدثنا عن استراتيجية الحوار، واليوم نتحدث عن استراتيجية القصة. القصة باختصار شديد أعتقد أنها كلمة واضحة ومفهوم واضح لدى الجميع. عندما نقول قصة فنحن نتحدث اليوم عن أحداث أو سلسلة من الأحداث، هناك من يرويها، هناك شخصيات داخل هذه القصة، في الغالب يستمتع أو يعيش المستمع أحداث تلك القصة. إذن هي عبارة عن سلسلة أحداث يقدمها شخص معين لطرف آخر، يتلقاها ذلك الطرف، يتعايش معها، يتفاعل معها، يشعر بعمقها أحيانا، يشعر أحيانا أنه في سياقها. وهذا ربما يجعلني أقول بأن مرتكزات مفهوم القصة هو وجود أحداث، وجود شخصيات، وجود أسلوب تقديم أو أسلوب عرض، وأخيرا متلقي يتلقى هذه القصة ويتفاعل معها ويتعايش معها. إذا تحققت هذه المرتكزات أخي مصطفى، نستطيع أن نقول بأن هذه القصة مكتملة الأركان، تسلسل الأحداث والشخصيات والأسلوب المقدم به من قبل الملقي للقصة والمتلقي المتعايش مع تلك القصة. هذه القصة باختصار شديد التي تعني تتبع الخبر المعين أو قص الخبر أو تتبع الأثر كما يعني ذكر.
أيضا لعلنا دكتور نأخذ باختصار أهمية يعني غرس القيم بأسلوب القصص بأسلوب القصة، ويعني أهمية وجودها في عند المربي.
نحن اليوم أخي مصطفى نتحدث عن استراتيجية مرتبطة بميول الإنسان. الدراسات تثبت بأن هناك ميل فطري للإنسان لسماع القصة، باعتبار أن الإنسان يميل دائما لسماع المجهول، للإثارة، والقصة تمثل جزء من عملية الإثارة. لاحظ أخي مصطفى، لما أتحدث معك في موضوع ما عن قصة ما، فأنت في الغالب تبدأ تتسلسل معي في الأحداث كأنك تتشوق لسماع المجهول، لسماع النهاية، لسماع بعض فصول القصة. هذا الأمر الأول الذي يعني يوضح أهمية القصة، أنها أساسا متوافقة مع فطرة الإنسان، مع ميول الإنسان لسماع المجهول والتفاعل مع ذلك المجهول. القضية الثانية كما ذكرها بعض المتخصصين هي قضية أنه يحصل نوع من المعايشة ما بين سامع القصة وما بين أحداث القصة. يعني أنا الآن على سبيل المثال لو جلست معك وأنت تخبرني قصة، دعني أقول قصة من حياتك أسرية، وأنت تحدث معي تجدني فجأة أدخل في حالة يعني اندماج مع القصة، لدرجة أنني أستطيع أن أقول لك أين توقفنا. لو حصل مثلا على سبيل المثال اتصال مفاجئ، ولا انشغلت أنت عني وبعدين رجعت قلت لي فين وقفنا، أقول لك ترى وقفنا عند ما قلت أنك نزلت من السيارة. ما الذي جعلني أتذكر هذا المكان الذي توقفت أنت فيه؟ أنني الآن في هذه اللحظة أتقمص أحداث القصة أعيش تفاصيلها كأنها لي، المعايشة كما يسميها بعض المتخصصين. أهمية القصة أيضا تكمن في قضية المعايشة كما ذكرت. تكمن أهمية القصة أنها تؤثر بشكل كبير جدا على الجانب الوجداني. لاحظ سيد مصطفى، لما يتكلم شخص مع شخص في قصة ما أو في موقف ما، تجد الشخص الذي أمامه يتفاعل، يتأثر أحيانا وجدانيا. لو كانت القصة محزنة ستتفاعل الآن معي بشكل محزن، لو كانت القصة مفرحة ستتفاعل معي بشكل مفرح. أحيانا أنقل لك خبرا سعيدا في قصة حصلت لي أنا شخصيا، فلا شعوريا أجد أن تباشير الفرح ارتسمت على وجهك، تقسيمات الوجه أصبح فيها نوع من السرور، نوع من الفرح، نوع من الابتسامة، يدل بشكل واضح أنك تفاعلت وجدانيا معي. القصة تلمس الوجدان، تلمس الداخل. ومن هنا عندما أقص القصة على المتربي، أيا كان ذلك المتربي، ولدي، طالب عندي، طالبة عندها إلى آخره، فأنا أخاطب الوجدان بشكل مباشر. الأمر الأخير الذي يؤكد أهمية القصة أستاذ مصطفى هي قضية الإثارة والمتعة. اليوم الذين يشاهدون على سبيل المثال المسلسلات، أو دعني أقول قصة، قصة مثلا صحابي جليل، أو أي حتى أفلام الكرتون بالمناسبة التي هي للأطفال والتي نحث على أن تكون أفلام كرتون يعني مستهدفة بشكل جيد وتغرس قيم، ونجنب أبناءنا أي برامج تهدم القيم. لماذا الطفل يتفاعل مع هذه البرامج الكرتونية؟ لأنها تحكي قصة. قصة فلان ولا قصة فلانة، وأنهم ذهبوا في المكان الفلاني، في القرية الفلانية، في المكان الفلاني، تفاعلوا مع الحيوانات، حتى الحيوانات الناطقة التي تمثل حين قصص للأطفال، لماذا يتفاعلون معها؟ لأنها قصة. لما كان الإنسان طفل صغير وكان يتذكر أن والدته تحاول أن تقص عليه قصة قبل النوم، لماذا كان يتفاعل معها أحيانا ويطلب هذه القصة بشكل يومي أو بشكل مستمر؟ لأنها قصة، لأنها تمثل لهم متعب وإثارة وأحيانا نوع من التحدي. أحيانا يخمن أو يحاول أن يخمن الوصول إلى نتائج القصة أو إلى بعض تفاصيل القصة. من هنا أستطيع القول بأن أسلوب القصة واستراتيجية القصة، متى ما استطعنا يا أستاذ مصطفى أن نقدمها بقالب تفاعلي، بقالب جميل، بقالب متجدد ابتكاري، أعتقد بأنها واحدة من أهم استراتيجيات غرس القيم.
جميل. أيضا دكتور، يعني لو نتحدث عن الأدلة والمصادر التي يعني من خلالها، هي أهم المصادر لاستقاء القصص الكتاب والسنة، ونعلم أن القرآن الكريم ذكر العديد من القصص، لعلنا نتحدث عن مواصفات القصة القرآنية.
الجميل أخي مصطفى في هذا السؤال منك أنك تعيدنا إلى أعظم مصدر لبناء القيم، لإحياء الأمم، لبناء الإنسان. عندما أقول كتاب الله عز وجل، أنا أتحدث عن الكتاب الذي نزل ليبني ذلك الإنسان المستعمر والمستخلف في الأرض. هذا يعني باختصار أن الأساليب التي جاءت بها الآيات القرآنية تنوعت، تعددت، بحيث تصيب ما تريده من البناء القيمي. استراتيجية القصة إحدى تلك الاستراتيجيات التي تكررت في القرآن بشكل كبير جدا، ويمكن أن ترجع إلى عشرات الكتب. وأنا حقيقة يعني اطلعت على رسائل ماجستير ودكتوراه جميلة في هذا الجانب. يعني أذكر هنا من باب أننا نحيل بعض الإخوة على بعض المراجع، هناك رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله حريري، كانت من كلية التربية وأصول الدين في جامعة أم القرى، كانت عنوانها القيم في القصص القرآني. القيم في القصص القرآني. جميل. هذه الرسالة القديمة عام 1409، لكنها حقيقة جميلة لأنها استهدفت ثلاثة قصص لثلاثة أنبياء. استهدفت قصة موسى عليه السلام، يوسف عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وعلل لماذا استهدف هذه القصص بعمق ليبين القيم التي فيها. طبعا هناك كتب أخرى ربما يأتي ذكرها، لكن بالفعل القصة القرآنية لها مواصفات وعميقة. دعني أقول لها أقول لك أخي مصطفى بأن الهدف الأكبر من القصص القرآني هو تحقيق رسالة واحدة، وهو أن الإيمان أساس المجتمعات، الإيمان أساس الحياة، الإيمان أساس السعادة. القيمة العظمى تجدها في كل القصص القرآنية ذلك، يعني هذا الأساس، مع تفريعات يسيرة في بعض القصص بشكل أو بآخر. القيم في القرآن أبو هشام جاء تعزيزه بطريقتين: طريقة مباشرة أنه يتحدث القرآن عن قيمة أو خلق، أو ينهى عن خلق لا تجسسوا على سبيل المثال بشكل مباشر، أو يأتي بالسياق غير مباشر. السياق الغير مباشر من أشكاله القصة، فتروى القصة على المستمعين من أجل أن تعزز فيها قيم ضمنية. يعني لما تحكى قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب عليه السلام، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الآن القصة في سياق ما حصل لموسى عليه السلام لما بلغ مدين، القصة الطويلة ذيك إلى نزل إلى الماء إلى آخر القصة، لكن جاء تعزيز قيمة الحياء للمرأة ضمنية ضمن هذه القصة وسياق هذه القصة. إذا لاحظ الطريقة الغير مباشرة.
وهذه النقطة دكتور أيضا يستفاد منها أن المربي عندما يعني يذكر ويسرد القصة يركز على هذه الأمور.
صحيح صحيح. أساسا لما نأتي إن شاء الله في الخطوات العملية لابد أن نقول لأي إنسان يريد أن يسرد قصة أن يستحضر في البداية الهدف القيمة المعززة لتلك القصة. عودة مرة أخرى للقصص القرآن، القصص القرآن ستجد مثلا على سبيل قصص الأنبياء، طبعا القصص القرآني في قصص أنبياء، في قصص أحداث مفتوحة عامة، وفي قصص أحداث خاصة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. في قصص الأنبياء جاءت يعني قيم واضحة عززت من خلال قصص محددة، وقيم أخرى أو دعني أقول سلوكيات أو أخلاقيات سلبية حاول القرآن أن يسلط الضوء على سلبيتها. على سبيل المثال الظلم جاء واضحا في قضية قصة فرعون، على سبيل المثال السفه في قصة هود عليه السلام، الفساد في قصة آدم وأيضا في قصة شعيب، الشذوذ وهي قضية الشذوذ الجنسي أو الوقوع في كبائر الذنوب في الشذوذ الجنسي في قصة لوط، هذه كانت قيم أو أخلاق سلبية أو ممارسات سلبية جاءت القصص القرآنية لتسليط الضوء على سلبيتها. بالمقابل كان هناك قصص قرآنية كثيرة جدا عززت كثير من القيم الجميلة. قصة الإفة لما ظهرت بشكل واضح، الحياة لما قلنا قبل شوية في ابنتي قبل قليل في ابنتي شعيب، الإفة في قصة مريم، التوبة في قصة آدم، بر الوالدين، بر الوالدين عزز في قصة إبراهيم عليه السلام، في قصة نوح عليه السلام، في قصة سليمان عليه السلام، التوكل، قيمة التوكل، أغلب قصص الأنبياء عززت قيمة التوكل. إذا نستطيع أن نقول بأن القصة القرآنية جاءت تعزز قيم وتنهى عن ممارسات أو قيم سلبية موجودة في بعض الأقوام. لكن كل هذا يدفعني إلى السؤال الذي أنت ذكرته قبل قليل، وهي قضية خصائص القصة القرآنية. القصة القرآنية أخي مصطفى، أول خصيصة من خصائصها أنها واقعية حقائق، ولذلك قال العلماء لما كانوا يفرقون بين كلمة قصة وحكاية قالوا هذه قصة وليست حكاية. القصة يعني واقع، الحكاية ربما تأخذ ما يمكن أن يقال بأنه ليس بواقع. فالقصة القصص القرآنية كلها كانت واقعية. الجميع الخصيصة الثانية من خصائص القصص القرآنية أنها تأخذ القصة من زوايا مختلفة في مواضع مختلفة على حسب السياق. يعني لاحظ معي لو أخذت قصة موسى عليه السلام كم مرة كررت القرآن؟ كثير
كثيرا،
لكن ليس في كل مرة تم تناول القصة من نفس الزاوية. يعني صحيح. في مرة يتناول الموضوع في علاقته بقومه بني إسرائيل، في علاقته بفرعون، في بداية القصة مع السحرة، في زاوية معينة من التعامل مع السحرة، حتى التعامل مع السحرة على سبيل المثال قصة السحرة والتحدي الذي حصل ستجده مثلا تناوله في سورة، جاء تناول هذه القصة في طه بسياق مختلف عن سورة القصص، لأن صحيح. الزوايا مختلفة كأنها تفتح الضوء على زوايا مختلفة تعزز جوانب معينة في هذا الجانب. أيضا من خصائص القصة القرآنية أنها تسلط الضوء على بطل القصة حتى تعرف القيمة الموجودة عند بطل القصة أو 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 القائم على هذه القصة. خذ على سبيل المثال لما سلط الضوء على قصة إبراهيم عليه السلام، في مواضع مختلفة أظهرت صورة إبراهيم بأنه حليم أواه حليم. إذن الحلم وضح بشكل كبير جدا. لما جاءت قصة يوسف عليه السلام ظهرت قضية العبقرية، مكننا له في الأرض، العبقرية والتدبير والاقتصاد، فأظهرت قيمة العبقرية إن صح التعبير وخصيصة العبقرية في قصة يوسف عليه السلام، وأيضا قصة الحياء والعفة فيه لأنه هو امتنع عن امرأة العزيز. لما تكلمنا جاءت القصص القرآنية في قصة موسى عليه السلام ظهرت قيم كثيرة من ضمنها في شخصيتها، تكلم هنا قضية القوة في الحق. ولما سكت عن موسى الغضب، القوة في الحق. إذا لاحظ أن القصص القرآني يتناول بشكل عجيب من زوايا مختلفة. الأجمل من ذلك من خصائص القصص القرآني أنه يغطي أغلب القيم. يعني أنا في الدراسة التي ذكرتها لك، دراسة الدكتور عبد الله وهي عبد الله حرير اللي ذكرتها لك، ذكر هو في سياق الدراسة أن سورة إبراهيم عليه السلام وهي دراسة جميلة حقيقة ومتاحة على الإنترنت بشكل PDF. سورة إبراهيم عليه السلام تناولت على سبيل المثال، أو قصة إبراهيم تناولت 29 قيمة، يوسف عليه السلام تناولت 55 قيمة، موسى عليه السلام تناول تقريبا 71 قيمة. لاحظ أن هذه القيم حاولت أن تعطي عمق عجيب. آخر قضية أذكرها لك هنا وركز معي فيها أخي مصطفى وكل من يسمعني الآن، القصص القرآني لما يأتي يعزز قيمة معينة يعزز القيمة كقيمة بغض النظر من أطراف القصة. يعني قد يكون أطراف القصة مشركين أو يهود، ليست هذه القضية، لأن هذه قيمة إنسانية يعززها ولو كانت في حق الآخرين. وخذ شيء عجيب جدا فيما ذكر في سورة النساء تقريبا من الآية 105 إلى الآية 113، يعني لما تعود إلى سورة النساء من الآية 105، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وما بعدها من الآيات. هذه الآيات نزلت في قصة رجل يقال له طعمة أو طعمة ابن أبريق. هذا الرجل سرق درع من شخص ثم وضعه عند رجل يقال له ابن سكين يهودي، يعني أراد أن يلبسه بالقضية. فاتهم طعمة وجاء الناس فما وجدوا الدرع إلا عند ابن سكين اليهودي. طعمة وقومه كانوا من المنافقين كما تروي الأخبار والسير. ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبرأوا من هذه السرقة التي كانت أساسا هي سرقة طعمة ابنهم، وحاولوا أن يدفعوا التهمة على ذلك اليهودي. وكاد عليه الصلاة والسلام أن يحكم في ذلك اليهودي بأنه هو الذي سرق. فنزلت آيات متتالية 7-8 آيات تأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بقيمة العدل مع هذا اليهودي. ولو لاحظ الآن حتى البعض كان يقول 7-8 آيات تطلب العدل مع اليهودي، لأن هذه قيمة إنسانية عظمى الإسلام يدعو إليها، قيمة إنسانية عظمى، ولو كانت في حق اليهودي كان لابد أن يكون هناك نوع من العدل والإنصاف. فنزلت الآيات المتتالية. القصص القرآني بحر لا ساحل لا، عندما تدخل في تأمل القصص القرآني لا يمكن أن تتوقف أخي مصطفى وأنت تتأمل تلك القصص.
نعم دكتور، قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر، يعني كثير من المربين ومن يغرس القيم يقول أنه ممكن كيف أبسط القصة القرآنية للأطفال الصغار.
هذا جميل وسؤال حقيقة استدراكي رائع جدا. أنا أقول أولا يجب أن يتشرب مفهوم القصة وتفاصيلها المربي.
جميل.
أخي مصطفى، أحيانا أنا أخذ قصة موسى عليه السلام أريد أن أقول لأولادي أو بناتي فأقولها بطريقة يعني ارتجالية، ما أتعمق في كنهها في تفاصيلها في عمقها. تشربها أنت في البداية، تنفسها أنت في البداية، ثم بعد ذلك لابد أن تعي جيدا العمر الزمني، وهذا سيأتي إن شاء الله لاحقا عندما تحدث على الخطوات العملية، لكن لابد أن تعي جيدا العمر الزمني الذي يستوعب القصة وتفاصيلها. أحيانا العمر الزمني يستوعب قدر معين من القصة، يجب أن أتوقف عند هذا القدر. زيادة القدر لهذا الطفل المتلقي بهذا العمر الذي لا يتحمل، كالطبيب الذي يصرف جرعة دواء أكبر مما يمكن أن يتحمله جسم الإنسان. فهذه تماما يجب أن نعيها بشكل جيد. القصة القرآنية قصة نزلت من عند الله عز وجل، لابد أن تظهر فيها القدسية، لابد أن تظهر فيها عظمة الرب جل في علاه، التأمل الدقيق في الكلمات الواردة، كل هذا يساعدك عليه هو عمق القراءة. هنا أدعو الآباء والأمهات مربين ومربيات أن يقرأوا في كتب التفسير المختلفة. وجميل أخي مصطفى أن نعود لكتب التفسير القديمة من الطبري وغيره، ثم المعاصرة مثل أيسر التفاسير الشيخ الجزائري رحمة الله عليه وغيره، ثم نجمع هذا الجمع الكامل. لأنه تعرف أنت المفسرون يعني أن المفسرين يتناولون الآيات القرآنية من زوايا مختلفة، والقرآن بحر لا ساحل له، كنوزه لا تفنى ولا تنتهي ولا تنضب، ومهما حاولت أنت وأنا ومن يسمعني الآن أن يتأمل ستظهر علامات جديدة من التأمل من التدبر. فعليا تستطيع أن تصل إلى 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 عمق. اليوم فقط يعني أقول لك من باب الاستكمال يعني والنقطة العلمية، اليوم كان يتحدث معي أحد الإخوة عن قصة مريم، لما قال الله عز وجل لما قالت قالوا لها القوم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يقول يا أخي اليوم أنا أتأمل في هذه القصة وجدت إنه هذا الجزء من الآية معناه أن قومها امتنوا عليها بأن أباها كان صاحب سيرة عطرة وأمها صاحب سيرة عطرة أو سيرتها عطرة، فكأن مما يوجب انحناء الابن والبنت أمام الأب، انحناء يعني قصدي الإجلال، يعني الإجلال والتقدير والبر، ليس الانحناء أقصد بالعبادة اللي هو قضية التقدير والبر، أنه عندما يكون أمامك الأب والأم صنعوا لك مجد تفتخر به. هذا مزيد من الانطراح بين أيديهم بالبر والإحسان إليهم. وهذا لا يعني أن لو كان ليس لهم مجد أو كانوا مخطئين أن هذا مبرر لك أنت للعقوق إطلاقا، لكن مما يزيد يعني انكسار الإبن أمام أبيه وأمه أن يجد هذا الأب يعني ليس امرأة سوء.
معنى عظيم دكتور فيه يعني جزء من الآية.
صحيح صحيح. يعني لاحظ هذا تأمل كذا جانبي، ويمكن أن تستغرق في تأملات لا حد لها ولا عد.
طيب ننتقل إلى المحور الآخر، إلى المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، ونأخذ مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقدم القصة وكيف يستخدم أسلوب القصة في غرس القيم.
النبي عليه الصلاة والسلام سار على نهج القرآن في بناء الأمة، فإذا كان القرآن يخبر بالقصص فمحمد عليه الصلاة والسلام أيضا يخبر
عليه
بالقصص
الصلاة والسلام.
وإذا كان القرآن يعزز القيم بالقصص فمنهج محمد عليه الصلاة والسلام أيضا التعزيز بالقصص. قبل أن أذكر لك بعض المواقف الجميلة في قصص تعزز قيم محددة، سأذكر لك خصائص عامة في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعزيز بالقصة. على سبيل المثال، قصص النبي عليه الصلاة والسلام هي قصص واقعية حقيقية لا كذبة فيها، لا زيادة ولا نقصان كالقصص في القرآن، وهذه قضية مهمة جدا، وهذا يعطي مصداقية. لأنني أنا عندما أقص القصة الخيالية، صحيح أعرف أن هذا نوع من أنواع القصص والحكاية، لكن هذه قضية وهذه قضية. القصة الواقعية أكثر وقعا، أكثر تأثيرا، أكثر تفاعلا، أدرك أن هذا الأمر حصل فعلا. فعندما أدرك أن الأمر حصل فعلا سأتفاعل معه بعمق. الأمر الآخر، كانت قصص المصطفى عليه الصلاة والسلام إما أن تكون معاصرة أو سابقة، إما أن يحكي قصة حصلت لبعض الصحابة وعلم عنها بالوحي فيحكيها عليهم قبل أن يحكيها أصحابها، هذا حصل. وإما أن تكون سابقة مثل قصص الأنبياء أو قصص مواقف مختلفة، أو أحيانا يعزز بعض القصص التي حصلت لبعض الصحابة مثل ما حصل في قصة تميم الداري لما رأى الدجال وحكى قصته. بالمناسبة بعد ذلك أصبح تميم الداري ممن عرف في تاريخ الصحابة بالقصص، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه منعه في البداية ثم أجازه في نهاية الأمر، ثم إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا أجازه في خلافته أن يقص على الناس القصص. فكانت القصص أسلوب تأثير كبير جدا لدى تميم الداري. إذن هذه كانت من ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. أيضا التسلسل المتكامل في القصة، يعني لا تجد قصة يحكيها عليه الصلاة والسلام تنقطع أو تنبكر أو تنتهي بنهاية يعني لم تستكمل بعد. كل القصص في حياة الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم وارضاه وحفظتها أوعية السنة ونقلتها إلينا كانت قصص متسلسلة مكتملة. أخيرا كانت قصص منطقية يتقبلها العقل، وهنا أخي مصطفى ركز معي في هذه النقطة. أحيانا إذا لم يكن أو لم تكن القصة تخاطب عقل الإنسان، أو كان فيها شيء من الخرافة أو شيء من الغرابة المدهشة، كما ضجت كثير من الكتب اليوم، سواء الكتب يعني
خيال
فيها
يعني
صحيح، للأسف الشديد أصبح بعض القصص العقل الإنساني ما يتقبلها، فتقول يا أخي مو معقول، ليس منطقيا أن تقول لي هذه القصة. احترم عقلي يا أخي قبل أن تقرأ علي أي قصة أو تخبرني بأي قصة. صحيح. كان عليه قصصه منطقية وكما ذكرت واقعية ويقبلها العقل الإنساني. الآن إذا عرفنا هذه الخصائص من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية القصص، يمكن أن أعطيكم أمثلة في بعض القصص التي مرت عنه عليه الصلاة والسلام في قضية تعزيز قيم معينة. خذ على سبيل المثال لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يعزز قيمة التسامح، تخفيف الدين على الآخرين، التيسير على الناس، قال إنه كان رجل في من كان قبلكم يداين الناس، فإذا يعني جاء وقت الدين على أحد ولم يستطع أن يوفي قال انظروا أو يسروا عليه، عسى الله أن ييسر عنا، أو شيء من هذا القبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال فيسر الله عنه أو فرج الله عنه. هذا السياق الآن في هذه القصة لما كان انظروا هذا حتى يتيسر أمره، يعني انظار المعسر صح التعبير. ثم ربط القضية بأن هذا الأمر يكون عند الله عز وجل تيسير، هذا ما حدث فعليا في لهذا الرجل. وهكذا عزز عليه الصلاة والسلام قيمة التسامح والتيسير على الناس، بدل أن يقول للناس بشكل مباشر، وقد فعلها في أحاديث أخرى بشكل مباشر، يعني من فرج كربة عن أخيه نصف فرج الله عنه كربة يوم القيامة، فعلها بشكل مباشر، لكن أيضا أراد أن يعززها أحيانا بشكل القصة. أيضا قل مثل ذلك في قضية الإحسان إلى الناس عموما، والإحسان حتى إلى الحيوانات. لاحظ لما ذكر عليه الصلاة والسلام قصة البغي من بني إسرائيل، هذه قصة ولا وهي قصة سابقة ولم يشهدها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك كانت مؤثرة جدا هذه المرأة البغي يعني امرأة امتهنت الزنا. لكن لما جاءت في تلك المنطقة الوعرة في الصحراء حيث لا عين ترى ولا أذن تسمع قمة الإخلاص واليقين بالله والإحسان الذي لا يجلب أي منفعة دنيوية، إحسان إلى كلب، إلى شيء مزدرع، ثم نزلت وبمخاطرة شديدة ملأت موقها يعني خفها ثم صعدت. ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه القصة قال سبب ما حصل لها بأن الله غفر لها وادخلها الجنة كم الإخلاص الموجود في قلبها، لأن فعلت هذا الأمر في بعد عن الناس، لا عين لا أذن لا، والظروف كانت صعبة أصلا مع حيوان لا يعبأ به أصلا وهو الكلب. فلاحظ أن النبي عزم ذكر هذه القصة، الصحابة يسمعون ويقارنون حدث هذا الأحداث بالقصة، امرأة بغية من بني إسرائيل امتهنت الزنا غفر لها بشربة ماء لكلب. إذن قضية الإحسان للناس قضية عظيمة جدا. لاحظ القصة الأخيرة التي أريد أن أقف عليها في طبعا قصص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بعد نرجع يعني إلى 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 كثير من الكتب في هذا الجانب. وأنا أذكر أن هناك كتاب لكاتب اسمه همام الجرف كان له كتاب اسمه فوائد تربوية في القصص النبوية، وأخذ كثير من القصص وأتى بفوائدها. القصة الأخيرة التي أريد أن أقف عليها وتعزز قيمة، وهي قيمة شكر النعم، نعمة الله عز وجل ابتداء والتعود على شكر النعم، هي قصة الأقرع والأبرص والأعمى. قصة طويلة لكنها حقيقية وواقعية وسردت مواقف مختلفة من التعامل بين ثلاثة أشخاص، هذا يعني أقر بالنعمة وهذا كفر النعمة، الأعمى نجح في الاختبار والأقرع والأبرص أخفقوا في الاختبار كما هو ثابت في الحديث. وخذ قصة أصحاب الغار وخذ يعني الذين
قصص يعني كثيرة سبحان الله. قبل الفاصل دكتور يعني أريد أن نركز على نقطة، أنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي القصة لفئات عمرية مختلفة، أو مثلا يروي للرجال غير ما يرويها للنساء.
صحيح، يعني عموما إجمالا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة طبيعة الشخص الذي أمامه ونمط الذي أمامه وماذا يناسب الذي أمامه كان أمرا واضحا بينا تماما. فأحيانا يذكر بعض المواقف في بعض القصص أمام رجال ولا يذكر نفس القصة يمكن أمام النساء. مع الأطفال كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بطريقة أكثر بساطة وأكثر سلاسة، وأحيانا يعني يسمع منهم بعض الأخبار. لما أخبرته عائشة رضي الله عنها على أن هذا فرس سليمان وأنا، فهي تحكي له قصة وهي صغيرة السن وهو يتفاعل مع تلك القصة التي ذكرتها. لاحظ أن اختيار العمر أو معرفة العمر ومعرفة النمط أحد أهم متطلبات سياق.
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. استأذنكم دكتور إلى فاصل قصير وثم نعود إليكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا مع خطوات عملية في استخدام القصة لغرس القيم، انتظرونا بعد هذا الفاصل.
هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنها التوكل على الله تعالى. ففي الحديث لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء، قال تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب، قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي، فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها أسلوبا من الأساليب التي يستخدمها الباني للقيم والمربي، وهي أسلوب القصة. ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى.
نعم. طيب، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يروي القصة، وكيف كان يستخدم هذا الأسلوب في غرس القيم وتعليم الأخلاق. ننتقل الآن إلى خطوات عملية. يعني الآن هناك كثير من يقرأ القصة ويعرفها، لكن ليس عنده الأسلوب والطريقة لغرسها ويعني تقديمها في إطار مناسب.
جميل. قبل أن أذكر لك الخطوات العملية التي ينبغي على قارئ القصة أو تالي القصة أن يلتزم بها، يجب أن نقول أن هناك بطل يجب أن لا ننساه. من هو هذا البطل؟ هو ذلك الشخص الذي سيقدم القصة للآخرين، أنا أسميه بطل. وحتى يكون بطلا في حكاية القصة على المستهدف، على المتلقي، على الابن، على البنت، على الطالب، الطالبة، يجب أن يتصف أو يكون لديه ثلاثة متطلبات أساسية. الأول، المعرفة العميقة بالقصة. هذه قضية مهمة جدا. احيانا يعني مر علينا مواقف حقيقة، يجي شخص يحكي قصة بعدين نسألوه طيب ايش صار؟ والله ما ادري، ما قريت، بس انا قريت على الموضوع الفلاني، ما قريت يعني المعلومة عندما تغيب عند الشخص الذي امامك اثناء حكايته للقصة يفقد قوته في حكاية القصة. وربما البعض يقول انت يعني انت مثل من يضع الملح في الطعام، يعني بعض الناس اذا اراد ان يروي لك قصة لم يأتي لك بدقتها، وانما يعني جاءك كما يقال على المعنى. فربما يزيد احداث ويضع احداث، ربما يعني يملح القصة احيانا. مثل هؤلاء يفقدون الثقة عند المتلقي. القصة يجب ان يكون لها بطل. الركن الاول من اركان هذا البطل هو ان يكون صاحب معرفة عميقة بالقصة. اثنين، هذه الان فقط متطلبات هذا البطل قبل ان اذكر الخطوات. اثنين، ان يتفاعل وجدانيا مع القصة. يعني انا لا اتخيل انني احكي قصة لك اخي مصطفى وانا بارد لا اتفاعل معها، لا أتحمس لها. إذا كنت أنا الذي أحكي القصة بهذه الطريقة لن يتفاعل ابني معها، لن يتفاعل المتلقي معها. عندما أذكر لك قصة العدل في قصة اليهودي قبل قليل، إذا لم أكن أنا متحمس في حكاية القصة لن تتحمس أنت. اليوم لما نتابع أحيانا في بعض الذين يعني لهم مقاطع في اليوتيوب أو لهم مقاطع في السوشيال ميديا على سبيل المثال يحكون قصص، بعض الذين أصبح لهم جماهيرية، أصبح لهم إقبال من الناس في قضية سماع قصصهم وأخبارهم، أنه تجده يتعايش مع القصة وجدانيا، يحكيها كأنه لا يحكيها بلسانه بقدر أنه يحكيها بقلبه، المشاعر متدفقة، تشعر أنه كأنه في قلب القصة، يأخذك من مكانك ويجعلك في سياق القصة.
حتى نبرات الصوت بعض الأحيان دكتور تجدها يعني يستخدم يعزز هذه القصة.
بالضبط بالضبط، هو يعيش تفاصيلها، يعيش تفاصيلها بعكس الذي يقدمها على شكل بارد، ولذلك ليس يعني النائحة الثكلة كالمستأجرة. الأمر الأخير من متطلبات حاكي القصة أن يعرف الخطوات العملية في طريقة حكاية القصة، وهذا التي سنذكرها الآن. إذا لاحظ الآن، من سيتحدث بالقصة كاستراتيجية لابد أن يكون صاحب معرفة، يتفاعل وجدانيا، يعرف الخطوات العملية. إذا ما اكتملت هذه المتطلبات الثلاثة لن تعطي القصة، برغم قوتها كاستراتيجية فخرة القيم لن تعطي نتائجها المحمودة، لأن الذي قدمها لم يقدمها بالشكل الجيد.
أعتقد دكتور يعني المربي يحتاج أن يتعلم يعني بعض الأحيان يعني أن يلم مثلا بالقصة، يعني يتعلم مثلا كيف يقدم المادة بتفاعل للجمهور مثلا.
وهذا صحيح،
هذا يعني علم يعني بحد ذاته
صحيح. والآن الطبيب عندما يريد أن يتعلم طب الأجساد يأخذ فترة طويلة، مدتها 6 سنوات، سنة امتياز تطبيق عملي حتى يتعامل مع الأجساد. طب الآن الآباء والأمهات، المربين والمربيات الذين يتعاملون مع الأرواح، يتعاملون مع هذا الكيان، يريدون أن يغيرون من سلوكه، يعززون قيمه، إذا لم يكونوا أصحاب تخصصية وقراءة واستطراد. يعني أنا أقول اليوم اللي سمعنا في حلقة القصة ترى يحتاج الآن أن يعود بعد هذه الحلقة إلى المراجع، يعود إلى أن يصبح استراتيجية القصة متمكنة في يده، يعني يستطيع بالفعل أن يتحدث بالقصة وهو عميق في قضية القصة. فهذا مطلب حقيقي، أن نتدرب، أن نتعلم، هناك دورات تدريبية في هذا السياق تحديدا. طيب إذا اتفقنا على هذا، نروح الآن لموضوع الخطوات العملية. الخطوات العملية هي أيضا إجراءات سهلة وبسيطة، الآن يستطيع كل من يسمعني أن يأخذ ورقة وقلم يسجلها كخطوات. إذا أردتم أن تقدموا قصصا مؤثرة في أبنائكم وبناتكم، أولادكم وطلابكم وطالباتكم، أن تكون أسلوب القصة مؤثر لتعزيز القيم، اتبعوا هذه الخطوات. الخطوة الأولى، حددوا الهدف أو القيمة من القصة. ما ينفع أخي مصطفى أني أجيب أولادي وأجلسهم عشان أحكيهم أو أقص عليهم. الهدف أني أقص فقط أشغل وقتهم، أو الهدف أن هناك قيمة ضمنية موجودة، هدف ضمني موجود أنا أريد أن أضع يدي عليه. هذه القضية العميقة التي نحتاجها. أما أنني فقط أكلمهم من أجل أن أكلمهم، أتحدث معهم من أجل أن يشغل وقتهم معي فقط، صحيح أن هذا قد يكون هدف جيد أن يكونون معي، لكن ليس هذا هو الهدف الأسمى. لابد أن تكون هناك هدف محدد من ذكر القصة، قيمة محددة مذكورة في تلك القصة. يعني على سبيل المثال، أنا اليوم أريد أن أتحدث مع أولادي عن قضية الكرم وأعزز فيهم قضية الكرم، فرحت جيت بقصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه الذين دخلوا عليه، ثم حكيت لهم القصة، شرحت لهم معاني الآيات التي وردت، ما هو الحنيذ الذي قدمه لهم، كيف استطاع أن يقدمه إليهم ولم يطلبه هو أن ينتقلوا إليه، ما هي صور الكرم التي جاءت في هذه القصة القرآنية. إذا أنا حطيت هدف واضح وهو تعزيز قيمة الكرم عند أولادي والتعامل الإيجابي وإكرام الضيف من خلال ذكر قصة إبراهيم عليه السلام. إذا تحديد الهدف، هذه الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثانية أو الخطوة الثانية عفوا، هي تحديد العمر، الفئة العمرية. وهنا أعود وذكرتها في أول حلقة لما بدأنا في الموسم الجديد، لابد أخي مصطفى من ما يتعلق بقضية قراءة متأنية عميقة من الآباء والأمهات، المربين والمربيات، في خصائص النمو للمراحل العمرية. فأنا أعرف أن الطفل من 6 إلى 9 سنوات له خصائص معينة، حتى خصائص العقلية، النفسية، الجسدية، طريقة تلقيه للمعلومة قد يتلقاها بطريقة لا يتلقاها بمن هو أكبر، فلابد أعرف الفئة التي أخاطبها وطريقة مخاطبتها، وهذا مهم جدا في هذا الاتجاه. الأمر الثالث، اختيار القصة المرتبطة بشكل مباشر بالقيمة. أحيانا أختار قصة لأعزز قيمة، لكن الارتباط بين القصة والقيمة ليس واضحا 100%، فهذا يعطيني محاولة تكلف عشان أقنع أولادي بقيمة معينة هي لم تأتي في سياق القصة بشكل واضح. مهارة الذي يحكي القصة أنه يختار القصة المناسبة بشكل مباشر. وأعطيك مثال جدا بسيط في قضية الأطباء. أنا ممكن أعطيك علاج، هذا العلاج يخدم في كل القضايا المرتبطة بالباطنية، لكن قد يخدم بشكل مباشر في أمراض البنكرياس أو لا، يعني أو ويخدم غيره. الاستشاري المتخصص هو الذي يصف لك الدواء المباشر للمرض المباشر بشكل مباشر.
صح، وهذا الأنجح يعني، وهذا المطلوب،
وهذا الأنجح، وهذا الأنجح، لأنه هنا سيصبح نوع من التركيز. على سبيل المثال، قصة موسى عليه السلام فيها عشرات القيم. ما هي القيمة التي أريدها؟ هنا سأختار القطعة أو الجزء من القصة الذي يعزز القيمة التي أريدها. بشكل مباشر. تريد مثلا تعزز قيمة العفة والحياء، ذهب بابنتي شعيب. تريد أن تعزز قضية القوة في الحق، ذهب بموقفه مع أخيه هارون، وهكذا وهكذا. تأخذ الجزء المخصص أو القصة المخصصة وتستهدف فيه بشكل مباشر. هذا الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة المكان. المكان ذكرناه في أول الحلقات من متطلبات استخدام أي استراتيجية غرس قيم، لكن هنا نؤكد عليه. المكان مهم جدا. عندما يكون المكان مريش، يعني لماذا تداولت الأخبار بأن الأم عندما تحكي لطفلها الصغير قصة قبل النوم تكون مريحة له، ويرتبط ذلك إيجابيا في ذهني؟ لأن المكان مهيأ، الغرفة باردة، السرير مرتب، هو الآن في مكان مريح، المكان مهيأ لسماع القصة. أتمنى بالفعل أن نختار أماكن جيدة لسماع القصة. أتمنى أن لا يكون القصة وحكايته على أبنائنا أو طلابنا وطالباتنا من باب دفع الموضوع الانتهاء منه والتخلص منه. أنا أريد أن أختار وقت مناسب لحكاية القصة لأبنائي، أقصد مكان مناسب، أيضا وقت مناسب. هذا الاستدلال القضية الخامسة، الوقت المناسب. وقت القصة أحيانا، وهذا أيضا يرتبط بعمق القصة وصعوبة القصة وتشابك أحداث القصة. لما تكون القصة فيها تشابك واحتاج درجة تركيز عالية من أبنائي وبناتي على سبيل المثال، فمن الضروري أن يكون حكايتها في وقتهم جميعا في يقظة، مو على أهبة النوم أو مرهقين أو متعبين أو في لحظات في آخر لحظات الصيام على سبيل المثال كانوا صائمين ومجهدين. يجب أن يكونوا بحالة من الارتياح النفسي والمعنوي. الزمن مهم جدا في اختيار حكاية القصة.
كذلك دكتور أيضا الزمن، أيضا مدة القصة نفسها.
رائع رائع جدا، وهذه في غاية الأهمية. أنني أيضا في المدة يجب أن أراعي، أحيانا الطفل الصغير لا يتحمل القصة الطويلة، الكبير أحيانا يمل إن لم تكن جديدة عليه أو تلقى بأسلوب مؤثر. يعني في متغيرات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. يساعدك عليها بعض المؤشرات التي ربما نختم بها في حلقتنا عندما نتحدث على قضية يعني معوقات أو نتحدث على شيء من هذا القبيل. هذه الخطوة الخامسة. السادسة أسلوب الإلقاء، وأسلوب الإلقاء مهم جدا. لاحظ الآن بعض الناس أخي مصطفى لديه قدرة على التسلسل، يتكلم بتسلسل سريع ويستطيع أن يعطيك السرد وأنت تسمعه تستمتع، لا تريد أن يتوقف، مخارجه جيدة، اتصاله اللفظي ممتاز، تسمع كل كلمة بشكل واضح، تسلسل أفكاره بشكل واضح. إذا أسلوب الإلقاء جيد. هنا نقول دورات الإلقاء، القراءة في كتب الإلقاء مهمة، لأننا يجب أن لا نستهين بقضية التلقي من قبل المتلقي. المتلقي اليوم يتأثر بمئات وآلاف الأشخاص في السوشيال ميديا، فأصبح لدى الجيل قدرة على أن يميز بين المتحدث اللبق الجيد واللي متسلسل أفكاره وبين المتأتي أو المتوقف أو ويعني وتشعر أنه غير مستحضر للقصة بشكل جيد، فأنا ذا قد يدخل الملل بسبب أسلوب الإلقاء. الخطوة السابعة هي قضية القدرة على المحاكاة، وأنت ذكرتها قبل قليل، اللي هي الاتصال الغير لفظي، التمثيل، حركة اليدين، الصوت، الارتفاع، الانخفاض، الابتسامة في مواقف، إظهار الحزن في مواقف، إظهار الدهشة في مواقف. فإذا هنا اتصال لفظي وغير لفظي. القدرة على المحاكاة، محاكاة القصة، لها أثر كبير جدا في الانجذاب ناحية، لأننا نحن بحاجة حقيقة إلى أن نجذب الناس ناحيتنا في قضية سماع القصة. من الخطوات التي ذكرها أيضا المتخصصين في حكاية القصة هي قضية توظيف الطرفة. ترى الطرفة، يعني لا نقصد بالطرفة أن تصبح القصة هزلية، ولا نقصد أن يصبح المجلس مجلس هزلي وضحك، بقدر أن هناك الابتسامة الجميلة الرائعة التي تشد الشخص الذي أمامك. الدراسات تثبت بأن الابتسامة حتى في الاجتماعات المهمة تفتح أفق التركيز لمن أمامك. فأنا عندما آتي بقصة معينة ثم أقف فيها في طرفة، موقف حصل لنبي من أنبياء الله، فأربط هذا الموقف بما يحصل في حياتنا من أجل أن أحدث نوع من الطرفة عند المتلقين، فيبدأ الجميع يبتسم. الابتسامة هذه تساعد على تنشيط الفكر وتحفيز الدافعية لاستكمال القصة. كان يقول لي أكمل أنا مستمتع. فتوظيف الطرفة أعتقد أنه مهم، ومن المهم أن تكون الطرفة في مكانها الصحيح وبالطريقة الصحيحة وبدون تكلف، لأنه أحيانا التكلف في الطرفة يعطيها كمان نتائج سلبية. يقول هذا يعني أحيانا يقول والله فلان دمه ثقيل يا أخي، يحاول أنه يخفف دمه وللأسف هو لا يستطيع ذلك. أيضا من الخطوات العملية أخي مصطفى ملاحظة التغذية الراجعة. الآن أنا معك حكيك قصة، لابد أقرأ حركاتك، سكناتك، تصرفاتك. أنت معي ولا أنت معي؟
استقباله للقصة، كيف الاستقبال والتفاعل معها؟
بالضبط هذا اللي يسموه الفيدباك أو التغذية الراجعة، أنا أحتاج هذه التغذية. لذلك لما جاء في حديث ابن مسعود قال حدث الناس ما حدثوك بأبصارهم ولفتوك بأنظارهم، فإذا رأيت بعضهم يتمايل على بعض فأمسك على الحديث. إذا شفت الناس وأنت جالس أحكي أولادي في البيت هم يا أبويا كمل يا أبويا كمل يا أبويا، واضح الآن أن هم في سياق مختلف كليا، فيجب بالفعل أن يكون لدي التغذية التركيز على التغذية الراجعة. التشويق والإثارة، الخطوة ربما ما أعرف عاد أنت رتب الخطوات
العاشرة
العاشرة ممتاز ما شاء الله عليك أبو هشام معايا ماشي. الإثارة والتشويق، أماكن الاستفهام، أماكن والنبي صلى الله عليه وسلم في الدار ومعه الصحابة الكرام في دار الأرقب بن أبي الأرقب، وفجأة طرق الباب عليهم طرقا شديدا، فإذا بالباب عمر بن الخطاب. أنا لما قلت فإذا بالباب أولادي مين بالباب؟ من الذي بالباب؟ هذا استخدام الإثارة والتشويق يجعل الأمامة كل ما حاول أن ينفصل أو مل عاد إليك بشكل كبير جدا. جميل. الخطوة التي قبل
دكتور قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة التي تليها، موضوع الإثارة والتشويق، هل لو أنه قسم القصة إلى أقسام، مثلا في اليوم الأول سرد القصة من يعني إلى نصفها، بعدين اليوم الثاني كمل، هل هذا
صحيح؟
جميل؟
نعم. هذا أسلوب جميل جدا ومستخدم، وشكرا لك أبو هشام على هذا الاستدراك الجيد رائع. نعم مستخدم، لكن له شروط، من شروطه أن يكون مكان التوقف مكان إثارة لانتظار القادم. يعني أنا إذا أنت توقفت معي في مكان يعني مثير سيجعلني أنتظر إلى الغد، لكن لو توقفت معي في مكان غير مثير ربما لا أهتم أن ألتقي بك الغد. القضية ما تعنيها. طيب هيا عيالي بكرة نجتمع الساعة 9، هيا طلابنا طالباتنا على سبيل المثال إن شاء الله، فأجي بعدها نلاقي 9-10% أو 50% منهم لم يحضر لأن التوقف الذي حصل لم يكن في مكان الإثارة. والذي يجعلك تعرف أنه في مكان الإثارة أو لا هي ردة الفعل، ردة الفعل ووجود الاستفهام، وكأنه يريدون أن يخترقوا المستقبل والمجهول وماذا بعد، كانوا يريدون أن يعرفوا ماذا بعد،
ماذا حصل مع هذا،
ماذا حصل بالضبط، ماذا حصل بشكل أو بآخر. القضية الحادية عشر كما ذكرت أنت العاشر، لأن الحادية عشر هي إتاحة الفرصة للتفاعل، أسئلة، استفهامات، ماذا لو كنت في مكاني، ماذا تتوقعون أن يفعل بعد هذه الخطوة، ما هي ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حال استشار الصحابة وأجمع الصحابة على ترك القتال في بدر، ماذا كنت تتوقعون لو كانت هذه الإجابة. إثارة التفكير بهذه الأسئلة الافتراضية التي بعضها لم يحصل أصلا يجعل الإنسان يعود مرة أخرى إلى تفاصيل القصة. ولاحظ أن هذه الأسئلة في سياق القصة يجب أن ترتبط بشكل كبير جدا أخي مصطفى بالقيمة التي أريد أن أعززها. أنا أريد أن أعزز مدى تسليم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحبهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما طرحت هذا السؤال، ماذا تتوقعون لو أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمروا في القتال بعد أن عرفوا أنها ليست قافلة وإنما جيش في بدر، ماذا تتوقعون لو أنهم قالوا لا؟ ماذا تتوقعون أن تكون ردة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأشياء التي كان يمكن أن تكون كبدائل في ذهني؟ إثارة التفكير هنا فقط يجعلهم يعودون إلى تعزيز قيمة الصحابة وحب الصحابة، كون التحدي كان كبيرا ومع ذلك استمع القتال كما جاء في سياق سورة الأنفال. إذا لاحظ الآن إتاحة الفرصة للتفاعل والأسئلة الذكية، وهذا يحتاج تحضير أبو هشام، يحتاج تحضير، ما يحتاج أن أجيب قصة وأرميها عليهم رمي الكتاب موجود وأقرأها، لا، أحتاج أن هنا أحط استفهام، هنا أحط سؤال تفكيري، هنا أحط سؤال تنشيطي، ماذا لو كنت مكانه، ماذا ستفعل لو كنت مكان أبي هريرة عندما جلس في الصفة ليحفظ الحديث وثم تعب ومرض ولم مثلا، ماذا لو كنت مكانه؟ هذه يفتح آفاق حقيقة جميلة. آخر قضية في الخطوات العملية هي قضية الخلاصات، قصة طويلة قصة قصيرة، أنت تحدثت من أجل أن يكون هناك هدف وقيمة، اعطيني خلاصة.
الزبدة
نحن دائما اعطيني بالفعل الزبدة دائما وأبدا، الكلمة الأخيرة تبقى في ذهن الناس. لذلك في الأخبار يبدأون بالموجز وينتهون بالموجز، الموجز في البداية والنهاية هو الذي يبقى في أذهان الناس، التفاصيل الداخلية قد تذهب من أذهان الناس، فهذا الذي نحتاجه اليوم عندما ننتهي من القصة يجب أن تعطيني خلاصة، كلمة، موقف، عبارة، شيء لا ينسى، فيبقى هو الشيء العالق في ذهني تجاه تلك القصة. ومن المهم أن تكون هذه الخلاصة مرتبطة بشكل مباشر بالقيمة التي من أجلها جئت بتلك القصة عليه.
نعم جميل، جزاك الله خير. أيضا دكتور نختم بالمحور الأخير في حلقتنا في آخر دقائق عن محاذير يجب التجنب الوقوع فيها أثناء يعني سرد القصة، لعلنا نذكر أهم الأمور التي يعني ينبغي للمربي والمقدم لهذه القصة الاعتناء بها.
أنا حقيقة هنا أريد فقط أن يعني اختصارا للوقت أن أركز على 4 محاذير أعتقد بأنها خطيرة جدا في قضية حكاية القصة. الأمر الأول هو الملل الذي يحدث لدى المتلقي. إذا حدث الملل هذه أكبر معوقات الاستفادة من القصة، وطبعا أسباب الملل كثيرة، إما هو أسلوب الملقي، إما هي القصة المكررة، يمكن أحيانا الوقت الغير مناسب، المكان الغير مناسب، عدم القدرة على الإثارة على التشويق، يعني الإخفاق في الخطوات السابقة قد يؤدي إلى ملل. فمن المعوقات الضخمة الكبيرة هي قضية الملل، ويجب هنا أن يلاحظ بشكل مستمر ما سميناه نحن بالتغذية الراجعة، لابد أن نتأكد أن هذا المتلقي يمشي معي في سياق واضح في هذا الاتجاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البرود وعدم التفاعل أثناء حكاية القصة، وهذه حقيقة مأساة مأساة. هناك مشاعر متدفقة يشعر بها من أمامك وأنت تتحدث عن قضية. ألا تشعر أحيانا أخي مصطفى عندما يتحدث شخص عن موضوع ما تقول يا أخي فلان متبني القضية، فلان محترق على الموضوع؟ طب من فين شفت أنه محترق؟ هو لا قال لك محترق ولا قال لك أنا متبني، أنت قرأت من بين سطور أسلوبه وطريقة كلامه وتفاعله وحرصه على أن يقدم أجمل ما في الأمر، أنه متفاعل تماما مع أحداث القصة، يقف هنا ويتكلم هنا ويتفاعل هنا، هذا الذي نريده. فمن المعوقات الكبيرة حقيقة هي قضية البرود في حكاية القصص. المعوق الثالث قبل الأخير هو قضية التكرار، وهذه مشكلة حقيقية. القرآن علمنا درس عظيم جدا أن لا نكرر، يعني القرآن حتى لما كرر لم يكرر بنفس السياق، أحيانا يحذف حرف ويضيف حرف، يشيل حرف الواو ويحط حرف الفاء عشان يعطيك عمق، وهذا يعرفه أهل اللغة. والذين قرئ عليهم القرآن بلسان عربي مبين كانوا أهل اللغة، يعرفون لماذا ذكرت قصة موسى مع فرعون هنا وكررت هنا وما هو الفرق. مرة أخرى لابد عندما نحكي قصة أن نقرأها من زوايا مختلفة. يا يعني أنا أقول لكل المربين والمربيات آباء وأمهات، لا تكرروا القصص التي أصبحت عند الأبناء والبنات عقيمة، خلاص معروف أول ما تبدأ في القصة أيوة قلتها أبوي، قلت هذه اللي كلمتنا عليها قبل شهر، أيوة عارفين لما جاء راح وقابله وقال له، أصبح لدى يعني أصبح كأننا نفذت بضاعتنا. والذي يعيننا على ألا نكرر أن يكون لدينا مخزون من عملية القصص، وهذا يتطلب قراءة تمعن. والله السيرة النبوية مليئة، والله القرآن مليء بالمواقف خاصة في أسباب النزول، ربما تكتشف الكثير من المواقف المختلفة. آخر معوق وهو خطير أيضا جدا، أن يمر المربي على في أثناء القصة على مواقف قد تفسر سلبيا عند المتلقي ولا يوضح ولا ينبه. يعني أنا أحكي لك قصة وأنا ماشي بالقصة، فربما لا أنبه على أمر ما فتستغرب. يعني أعطيك مثال على سبيل المثال، لما تأتي تحكي لأبنائك وبناتك قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وأن موسى لما سأله رجل من بني إسرائيل هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك، قال لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر. الآن لو لم يفسر المربي أن هذه الكلمة أو هذا النص لا يعني من موسى عليه السلام العلو، ولا يعني الاستكبار، ولا يعني الترفع عن العلم، لكنه أخبر بما يعرف أنه في هذا السياق هو نبي الله في الأرض في ذلك الزمان، والنبي هو أعلم الناس بالله عز وجل، وبالتالي لا يعرف من هو أعلم منه، وبالتالي لا ينقص من قيمة موسى عليه السلام، بل على العكس، أنه لما علم أن هناك من هو أعلم منه قال يا رب كيف السبيل إليه. فهذا دليل على أن قيمة التعلم عنده عالية والتواضع عنده عالي. هذا كان نبي من أولي العزم من الرسل، وذاك كان ولي على الصحيح من أقوال العلماء. هيلاحظ الآن لو أنني مررت على هذه القصة دون أن أقف عندما يمكن أن يسبب تشويش في ذهن المتلقي، هنا تصبح المشكلة. ولذلك مرة أخرى كثير من القصص التاريخي، كثير من قصص الأنبياء، كثير من قصص الصحابة ربما إما أن يكون مصدر المعلومة خاطئ، وهذه نقطة نحتاج نتأكد من موثوقية المعلومة أحيانا في مصدر القصة، وإما أن تمر مواقف جاءت في سياق القصة لها تبرير وتفسير عند الكبير لكنها ليست موجودة عند الصغير. هنا يجب أن يتوقف الكبير وأن يوضح الصورة بشكل واضح جدا للصغير. يبقى في الأخير أبو هشام، وهي الخاتمة، أن أقول بأن هذا الاستراتيجية عظيمة، لكن يعني مما يعين على أن يحققها الإنسان هو أن يستعد لها استعداد عميق، ثم يستعين بالله عز وجل على أن يكون هذا الأسلوب معين له على تعزيز القيم التي يريدها في أبنائه وبناته أو طلابه وطالباته
بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم والمربين على استخدام هذه الاستراتيجية العظيمة، وهي استراتيجية القصة، في غرس القيم. ونشكركم في نهاية هذا الحلقة دكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.